عنوان القانون والرأي العام. لكل من القانون والرأي العام أثر كبير في المجتمع، فهما يمنعان الناس من تعدي الحدود والجري حسب الهوى، ويلزمانهم بعمل ما يحفظ كيان المجتمع غالبا، والناس يعملون على وفقهما أولا خوفا من عقوبتهما، ثم ينقلب ما كان يعمل عن خوف إلى عادة، ومن عادة إلى أن يعمل للشعور بأنه خير. ونحن نذكر الآن أثر كل في المجتمع وموقف الإنسان أمامه. عنوان فرعي القانون. وضعت القوانين للمجتمع لتساعد على تحقيق العدل فيه، وهي تنفذ أوامرها ونواهيها طوعا أو كرها، وهذه القوانين قليلة الغناء إذا كان من وضعت لهم متوحشين لا يحترمون قانونا ولا يخافون من عقوبة. كذلك إذا بلغ الناس في أمة درجة كبيرة من الرقي والحكمة لم يكونوا في حاجة إلى قانون، ولم تصل أمة ما إلى هذه المنزلة من الرقي. والقوانين الوضعية تتبع حالة الناس، وهي مظهر من مظاهرهم، فإذا جد شيء في الناس يستدعي قانونا جديدا وجب أن يوضع، وإذا تغيروا عما كانوا عليه وقت وضع القانون وجب أن يتغير القانون. فمثلا ظهر في الوجود سيارات لم تكن وهددت حياة الناس، فاضطررنا إلى وضع قانون يضرأ هذا الخطر بإيجاب تسجيل السيارات وتحديد سرعة سيرها ومنح رخصة للسائق وهكذا. كذلك ما اخترع من الآلات البخارية والكهربائية أدخل تغييرا كبيرا في حياتنا الاجتماعية، اضطررنا معه إلى وضع كثير من القوانين الجديدة، فقطارات البخار بدل الجمال، وطواحين بخارية بدل طواحين الهواء، ومدن آهلة بالسكان أنشئت مكان قرى حقيرة، وبريد وتلغراف ونحوهما. كل ذلك غير شكل المعاملات بين الناس حتى صارت تخالف من وجوه كثيرة المعاملات في الأزمان السابقة، فكانت نتيجة ذلك وضع قوانين جديدة. بل كثيرا ما يكون تغيير أفكار الناس وحده كافيا لتشريع جديد. فمثلا قد مر على الأمم الأوروبية زمن كانت تعد فيه التعليم مسألة شخصية، فللأب أن يعلم أولاده وله ألا يفعل، كما هو الشأن في مصر اليوم. ثم تغيرت أفكارهم ورأوا ضرورة نشر التعليم بينهم، واعتقدوا أن التعليم حق من حقوق الأمة لا مسألة شخصية، فوضع كثير من الأمم قانونا جديدا يجعل التعليم الأولي إجباريا وبالمجان. هذه أمثلة على قوانين جديدة لم تكن. أما مثال التغيير في القانون فما نراه يحصل بين آن وآخر من تعديل مادة من المواد بأخرى يرى المشرعون أنها أنسب لحال الناس من الأولى. من هذا نرى أن القوانين يجب أن تتبع تغيرات الأحوال الاجتماعية وما يطرأ على الناس من رقي، وأنه لا يمكن لحكومة أن تضع قانونا صالحا للعصور المختلفة. عنوان فرعي القانون والحرية. قد يظن لأول وهلة أن القانون أنشئ لتقييد حرية الفرد، ذلك لأنه قبل القانون حر أن يفعل وألا يفعل، أما بعد وضع القانون فإذا لم يطعه عوقب، وهذا سلب للحرية. ولكن إذا دققنا النظر رأينا القانون وسيلة من وسائل نيل الحرية لأمن وسائل سلبها، فالمتوحش الذي لا قانون له حياته مهددة كل وقت، يحتاج إلى عناية شديدة في المحافظة على نفسه. أما الأمم المتمدينة فالفرد فيها لا يحتاج إلى عناء في حفظ حياته وقواه موفورة ليرقى بنفسه في تحصيل علم أو نحو ذلك، لأن قوة القانون تحميه. فالقانون وإن كان ضيق عليه وألزمه بالمحافظة على حقوق الناس، وإلا فالعقوبة تحل به، فإنه ضيق على غيره من الناس وألزمهم بمراعاة حقه كذلك، فكان له فيما وراء حدود القانون متسع. فلسنا ننكر أن القانون صاد للإنسان عن بعض الأعمال، مقيد لبعض حرياته، ولكن ما يكسبه الفرد من الحرية بوضع القانون أكثر مما يفقده. لذلك كانت كل جمعية من الناس تبلغ درجة من الرقي تضع لنفسها قوانين تنظم شؤونها وتحفظ لها حريتها وتسهل عليها طريق العمل، فتكسب بها من الحرية أكثر مما تفقد. مثال ذلك قانون المباني، وهو القانون الذي يحتم على كل بان في القاهرة مثلا أن يأخذ رخصة من وزارة الأشغال، وهي تحدد له موضع البناء الخارجي. فلو لم يكن هذا القانون ما انتظمت شوارع ولا طرق ولا صعب على الناس السير للوصول إلى أغراضهم. فلما وضع هذا القانون سلبهم حرية البناء في ملكهم كما يشاءون، ولكن منحهم سهولة السير والنظام وانتظام الأعمال وحسن المنظر. عنوان فرعي: احترام القانون. في العصور الماضية وفي الأمم المستبد بأمرها يوضع القانون بإرادة الملك أو فئة قليلة تمثل الأمة، وهؤلاء ينفذونه بالقوة رضيت الأمة أو أبت. وفي الأمم الشورية يوكل وضع القانون إلى بعض الخبيرين ثم يعرض على البرلمان وهو المجلس النيابي، وأعضاء هذا البرلمان قد انتخبتهم الأمة ليعبروا عن رأيها، فهم إذا قبلوا شيئا أو رفضوه فمعنى ذلك أن الأمة قبلته أو رفضته، وبعد عرضه يتناقش فيه الأعضاء ثم تؤخذ الآراء، فإذا وافقت عليه الأغلبية صار قانونا، لأن معنى موافقة أغلبية البرلمان موافقة لأغلبية الشعب. فيخضع أكثر الناس للقانون ويحترمونه لأنهم هم الذين عملوه، وهو يعبر عن إرادتهم. أما العدد الذي كان معارضا فكثير منهم يخضع عن رضا واختيار لأنهم يحترمون رأي الأغلبية، ومن لم يخضع نفذ عليه القانون جبرا. ولذلك أحاطت كل أمة قانونها بسياج لحمايته من شرطة ومحاكم وقضاة وعقوبات توقع على المخالفين. وخير القوانين ما يعبر عن رأي الأمة كلها أو أغلبها، كما أن خير خضوع للقانون هو الخضوع عن رضا واختيار، ذلك لأن هذا الخضوع لا يسلب المرء حريته ولا يجعله يتحين الفرص للمخالفة. يجب أن نحترم القانون ونطيعه لأنه يفيد الناس ويسبغ عليهم من الحرية أكثر مما يسلبهم كما بينا، وفي خرق حرمته ضرر بالأمة بليغ. وكثيرا ما تحدث بعض الناس أنفسهم بمخالفة القوانين والهرب من عقوبتها إذا رأوا في اتباع القانون ضررا بهم، ويعرض هذا الناس كثيرا في أعمالهم اليومية، كالذين يخفون ما معهم من البضائع فرارا من القانون الذي يلزم كل شخص بدفع ضريبة على ما يأخذه معه من البضائع في السكك الحديدية بشروط معينة، ويبررون عملهم بأن القانون قاسي، ومن العدل أن تؤخذ الضريبة من التجار وهم ليسوا كذلك، وإنما يحملون معهم ما به يقتاتون مثلا، أو يقولون إن على عمال السكك الحديدية أن يراقبوا الركاب ويعرفوا ما معهم مما يستوجب الدفع، وليس على الركاب أنفسهم أن يخبروا العمال، أو يقولون أنهم ليسوا بأغنى من الحكومة فدفع الضريبة يؤثر في ماليتهم أثرا كبيرا، ولكن قلما يظهر أثره في مالية الحكومة. وبالتأمل نرى أن هذه الأقوال واهية، وأن كل إنسان مكلف بحماية القانون، وأنه بقبوله أن يكون فردا في الأمة قد تعهد بتنفيذ قوانينها، وأنه بخرق حرمتها يضعف سلطان الحكومة، وأنه بعصيانه قانون السكك الحديدية يبيح لغيره مخالفة القانون المدني وآخر قانون العقوبات، وهكذا، لأنه قلما يسلم قانون من أن يراه بعض الناس غير عادل، وبذلك نكون قد عرضنا كل القوانين لأن تخالف، وفي هذا من الضرر ما بينا. وبديهي بطلان دعوى أن ذلك واجب على عمال السكك الحديدية لا على الركاب، فكلنا يحتقر من يأكل في مطعم ويختبئ في الخارجين حتى لا يراه صاحب المطعم، وكلنا يعد هذا عملا رذلا خسيسا، ويعد من السخافة أن يقول أن على صاحب المطعم أن يراني وليس علي أن أريه نفسي. وليس غنى الحكومة بعذر صحيح يسوغ للفرد ألا يدفع ما عليه، كما أن غنى الدائن لا يسقط حقه في الدين مهما كان المدين فقيرا، وإنما غنى الحكومة من مبالغ صغيرة كهذه تجمعت فكونت غنى. ولو أجزنا هذا العمل لكل فرد أفقر من الحكومة لافتقرت. ومما يساعد على إطاعة القانون أن يوسع الإنسان نظره، فلا يقتصر على النظر لنفسه في حادثة خاصة، بل ينظر لمعنى القانون والحكومة ولفائدتهما، كما ينظر في السبب الذي من أجله وضع القانون، وماذا يكون الحال لو أن الناس كلهم عملوا كما عمل فخالفوا القانون. وليس من الحق أن يرضى لنفسه بمخالفة القوانين، ولا يرضى ذلك للناس في موقف كموقفه، فليس هو إلا فردا من أفراد الأمة، يجوز له ما يجوز لسائر الأفراد، ويحرم عليه ما يحرم عليهم. أما إذا رأى أحد أن قانونا من القوانين ظالم ضار بالأمة، وأنه يجب تغييره، فهناك طرق يمكن أن يسلكها، لذلك كتقديم اقتراح إلى مجلس النواب أو الجمعية التشريعية يبسط فيه ضرر القانون القديم وضرورة تغييره، وكالكتابة في الجرائد ونحو ذلك. وفي أثناء جهاده في تغيير القانون يجب أن يحترمه ويخضع له. ومن خير الأمثلة على ما يجب أن يعمل في مثل هذا الموقف ما حكي عن جون هيمبدن أحد أعضاء البرلمان الإنجليزي في حكم شارل الأول، ذلك أن الملكة سنة 1636 للميلاد كان في حاجة إلى المال، ففرض على الأهالي ضريبة من غير أن يستشير البرلمان في فرضها، واحتج أعوان الملك بأن له الحق قديما أن يفرض الضرائب من غير برلمان، واحتج معارضوه بأن سلطة الملك قد تقيدت بالبرلمان فلم يعد من سلطانه فرض الضرائب. فلما ذهب المحصلون إلى هيمبدن قالوا له يجب أن تدفع الضريبة بحكم القانون، فأجاب أن القانون لم يوجب علي شيئا، وأن طلبكم غير قانوني. ويجب أن يلاحظ هنا أنه لم يجب بأن القانون سيء، وإنما أجاب بأنه لم يكن قانونا مستوفيا لشروط التشريع. ثم قدم للمحاكمة وعين لمقاضاته 12 قاضيا، انحاز 8 منهم إلى رأي الملك، فكانت الأغلبية على هيمبدن، فحكم عليه، فاحترم الحكم وخضع له ودفع الضريبة، لأنه بحكم المحكمة صار الدفع قانونيا، ولكنه رأى أنه قانون ظالم فجد في تغييره. ولما رأى هيمبدن أن الملك وأعوانه يخرجون على القانون ويضعون القوانين الظالمة اجتهد في تأليف جماعة كبيرة على رأيه، وجاهد في سبيل ما يعتقده الحق وفي تغيير ما يراه ظلما، حتى قتل سنة 1643 للميلاد. وكثيرا ما يتردد الإنسان بين مخالفة القانون وإطاعته، وذلك يكثر حيث تتحارب العواطف مع العقل، كما لو كلف شرطي بالقبض على لص كان قد أسدى إليه معروفا، ففي هذا الموقف قد تحمل الشرطي عواطفه على أن يكافئ اللص على معروفه بعدم القبض عليه. ولكن بالتأمل نرى أنه يجب أن يقبض عليه، لأن الشرطي ليس واضعا للقانون ولا مفسرا له، وإنما هو منفذ فحسب، ولأن كون اللص ذا مروءة لا يلغي أنه تعدى على مال الغير، وهذا ما سبب القبض عليه. ووجه ثالث، وهو أن الشرطي بقبوله هذا العمل قد تعهد أن ينفذ الأوامر ويفعل الخير للمجتمع، فليس يقبض على اللص لشخصه حتى يكون ما أسداه من المعروف مانعا، وإنما يقبض عليه لأنه ضار بمجتمعه، وهذا لم يزل بما فعل من الخير، إنما له الحق أن يقدم إلى اللص هدية على معروفه أو نحو ذلك. ومن هذا القبيل ما يحدث كثيرا، من أن القانون يوجب تبليغ الصحة عن المصابين ببعض الأمراض حتى تؤخذ الاحتياطات فلا تنتشر العدوى إلى الأصحاء، وكثيرا ما تدعو الشفقة إلى مخالفة هذا القانون، مع أن نظرا بسيطا يكفي للإقناع بوجوب طاعته كما بينا في المثال السابق وقس على ذلك. يجب في هذه الأمثلة ونحوها أن نخضع لحكم العقل وألا نرخي العنان لعواطفنا تسيطر علينا. عنوان فرعي: الرأي العام. كثيرا ما يخلط الناس بين الاعتقاد العام والرأي العام والعرف العام، ونبدأ القول بالتفريق بينها. فإذا فشت في أمة عقيدة اعتنقها الناس عن غير بحث فيها ولا درس لها، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فذلك اعتقاد عام. وإذا اعتادت أمة عملا حتى صار يصدر منها عن غير روية فذلك عرف عام. أما إذا ظهرت فكرة في جمعية فقام أفرادها بامتحانها ونقدها ثم اتفقوا بعد في الحكم عليها فذلك رأي عام. فلا يكون رأي عام إلا إذا عرضت المسألة بادئ بدء للشك فيها وسلط عليها النقد، ثم قامت البراهين على صحتها واشترك في ذلك أفراد الجمعية. وبديهي أن أفراد كل جمعية لا يستوون في مقدرتهم على نقد الأشياء وحكمهم عليها، ولكن كل ما يتطلبه الرأي العام ألا تؤخذ الدعاوي قضية مسلمة، بل يزلزلها الشك ثم يصدر الحكم عليها لأسباب معقولة، وهذا مما يدخل في مقدور أوساط الناس. فأساس الرأي العام البحث، تعرض فكرة في ظرف خاص فيقوم فرد أو أفراد ينتقدون الفكرة أو ينكرونها، فيهب من يراها حقا للدفاع عنها ولتأييدها بما يقيم من البراهين، ويشتد النزاع بين الأفكار، ويؤدي ذلك إلى تحليلها تحليلا دقيقا، ثم يؤول الأمر إلى الاتفاق على شيء، ولا يبقى أحد يضاد الفكرة أو يبقى عدد قليل لا يقاس بالأولين، فيكون هذا رأيا عاما. بهذه الطريقة تنهار العقائد الفاسدة وتقوم المذاهب الصحيحة وتصح أنظار الأمة ولا تقف في الرقي عند حد. والرأي العام لا يرقى في أمة إلا بقدر ما لها من الحرية في البحث، وبقدر ما لأفرادها من القدرة على تمحيص المسائل وسعة الصدر للرأي المخالف. ويساعد على تكوين الرأي العام الجرائد والخطابة، فإذا كانت الجرائد حرة فيما تكتب والخطباء أحرارا فيما يقولون لا يصد الناس صاد عن الاجتماع والكتابة في الجرائد، أسرع الرأي العام في التكون. أما إذا قيدت الحرية وخاف الكتاب والخطباء أن يفقدوا مناصبهم أو يصادروا في أملاكهم أو يساءوا في معاملتهم إذا هم عبروا عما في نفوسهم بصراحة، فقل أن يوجد رأي عام. عنوان فرعي سلطانه. للرأي العام في الأمم المتمدنة سلطان قلما يساويه سلطان، فله نفوذ على القوانين في وضعها على الحكومة في خطتها وعلى الإدارة في سيرها، ولمجلس النواب الذي يمثل الرأي العام الحق في إسقاط وزارة وإقامة أخرى. وللرأي العام سلطان كبير على الأفراد، فالإنسان غالبا يهمه رأي الناس فيه، يسره حسن اعتقادهم فيه وثناؤهم عليه، ويؤلمه مقتهم له وذمهم إياه. وهذا هو السبب في خضوع أكثر الناس لرأي من حولهم والعمل على وفق مشيئتهم. وإذا هم تشجعوا وخالفوه أحسوا بضيق وتولاهم الخجل، حتى كثيرا ما يفقدون شجاعتهم ويعودون إلى موافقة الجماعة. ولكن هل من الصواب أن نطيع الرأي العام دائما ونخضع لرأي من حولنا ولو اعتقدنا خطأهم ونخاف من نقدهم ومن خجلنا؟ هاب أن وسطا من الأوساط يرى عدم تعليم البنت، فهل تنشئ ابنتك جاهلة تبعا لرأي قومك وإن كنت لا تراه؟ أو هاب أنك ترى رأيا سياسيا يخالف رأي قومك ويدعوك للعمل في طريق مخالف، فهل تعمل على وفق رأيهم أو على رأيك؟ في ذلك نقول يجب على المخالف أن يبحث رأيه ورأي الناس بحثا دقيقا من جميع الوجوه، فإن رأى أن ما عليه الناس أنفع للجماعة ولكنه أضر لنفسه وجب أن يطيع رأي الناس، لأنه ليس المقياس الصحيح للخير والشر. وأما إذا كان رأي الناس ضرا بالأمة فواجب عليه أن يسعى في تغييره، ومن ضروب ذلك أن يخالفهم جهارا، فيعلم ابنته مثلا ويحارب رأي قومه ويقارعهم الحجة، وبذلك ينضم إليه قوم ولا يزالون يكثرون حتى يكونوا رأيا جديدا يحل محل القديم، أو لا يكون ذلك فيكون قد أرضى نفسه. وينبغي ألا نخضع لحكم الخجل، وألا يحملنا ذلك على متابعة من حولنا، فإن حكم الخجل كثير الخطأ، وكثيرا ما يخجل الإنسان من عمل الحق. فالصالح وسط فاسق، قد يخجل من الصلاة أو من عدم شرب الخمر، وليس من الصواب أن يطيع الخجل ويترك الصلاة أو يشرب الخمر، كما أن الإنسان قد يخجل لا لذنب جناه ولا لجريمة ارتكبها، كما يخجل لصممه أو عماه أو لقصر نظره أو حبسة في لسانه أو لأنه لبس ثوبه مقلوبا. ولست أنكر أن الخجل قد يصحب الجريمة أيضا، كمن يخجل أن رؤي سكران أو أخذت عليه كذبة، ولكن إذا كان يتبع الجريمة وغيرها لم يسغ لنا أن نسير وراءه ونخضع لسلطانه ونخاف من عاقبته دائما، كما يجب ألا نخضع لحكم الخوف من الناس ومن نقدهم. فلو خشي كل ذي رأي أن يجهر برأيه المخالف ما تقدم الناس، لأنه إنما يرقى بأولئك الشجعان الذين يجهرون برأيهم ويتحملون من أجله كل أذى يصيبهم. وبعد، فلكل من القانون والرأي العام سلطان كبير على الناس، وهما وازعان يحملان الأفراد على العمل وفقهما، فإن كان صالحين صلح أثرهما، وإلا فالضرر على الأمة منهما عظيم.